الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يوما قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
خطبتنا اليوم بعنوان السفر وأنواعه للأخ محمد كريفر، وفقه الله لما يحبه ويرضاه. والآن نترككم مع الدرس، وهو بعنوان أدب المسلم في رمضان للأخ عز الدين عيلوش.
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالات آمين. أما بعد إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه العجالة والدقائق المعدودات أود أيها الإخوة الكرام أن أذكر نفسي وإياكم بموعد جليل عظيم يقترب منا بسرعة هائلة، وهذا الموعد الجليل العظيم هو شهر رمضان المبارك. كان صحابة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم يدعون الله عز وجل 6 أشهر قبل رمضان بإبلاغهم رمضان، ثم إذا صاموا رمضان بقوا 6 أشهر كاملة يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم صيام رمضان. الكومبانيون دي بروفيت محمد عليه الصلاة والسلام avaient l'habitude 6 mois avant l'arrivée du mois de Ramadan d'invoquer Allah عز وجل pour les faire parvenir, les faire vivre jusqu'à atteindre le mois du Ramadan, pour pouvoir bien entendu bénéficier des vertus de ce mois béni. Et puis une fois le mois du Ramadan accompli, jeûné, il demeurait 6 mois à invoquer Allah Azza wa Jal d'accepter, d'agréer le jeûne du mois de Ramadan. Tout cela, chers frères, parce qu'il connaissait, il savait l'importance, le profit incommensurable qu'il pouvait tirer de ce mois béni du Ramadan. ولذلك أيها الإخوة الكرام لابد للمسلم وللمسلمة أن يحضر نفسه من الآن، بل كان لابد للمؤمن أن يستعد لهذا الشهر منذ أسابيع إن لم تكن منذ أشهر. وكما قلت في بداية هذا الكلام المتواضع، نذكر أنفسنا ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم داعين المولى عز وجل أن ينفعنا بها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل. هذا الحديث أيها الإخوة الأعزاء الذي يعرفه جلكم، شطره حديث قدسي يعني معناه من الله عز وجل، وشطره حديث نبوي كما ستسمعون. قال الله عز وجل، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم آدم معذرة له إلا الصيام فإنه لي. انظروا أيها الإخوة الكرام كيف ينسب المولى عز وجل الصيام له. قال: كل الأعمال العبادات والقربات فهي للعبد الذي يعملها، إلا الصيام فإنه لي. قال العلماء: هذا الانتساب الذي جعله الله عز وجل لذاته الجليلة هي انتساب شريف ليشرف هذا الشهر المبارك. Toutes les actions dit ce hadith, toutes les actions appartiennent à celui qui les fait, sauf le jeûne, siyam. Dieu dit, il m'appartient, il me revient. Et les ulama de dire, cette relation que Allah Azza wa Jal met entre le jeûne et lui-même, c'est une relation d'honneur. C'est pour honorer cette action d'adoration, de dévotion qui est le jeûne. Que ce soit d'ailleurs le jeûne du Ramadan ou bien un autre jeûne surérogatoire. وَأَنَا أَجْزِيهِ هذا الشطر حديث قدس من الله عز وجل ولكن بنطق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة. جنة يعني وقاية، حاجز يحجز الصيام، يحجز عن عمل الخبائث، عن ارتكاب المحرمات، فالصيام يحجز عن ذلك. وتعلمون مثلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم للشاب الذي لا يستطيع الزواج، فقال له: عليك بالصوم، لأن الصيام يحجزه ويمنعه من ارتكاب المعاصي. نعم. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الحكمة النبوية الشريفة. الصيام في الأصل هو الإمساك كما تعلمون. Qu'est-ce que ça veut dire le mot saum? Le mot siyam, c'est le fait de s'empêcher, de s'interdire, de s'arrêter de faire quelque chose. Imsak. Fi l'aya al-karima qal inni nadartu lirrahman sawman. يعني امتناعا عن الكلام. فالصوم يمنع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيها الإخوة الكرام لم يبدأ بهذه المعاني، معنى الامتناع عن الشرب والامتناع عن الأكل والامتناع عن الشهوات التي هي المعنى الأول للصيام. Lorsqu'on parle de jeûne, pour chacun d'entre nous, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas commettre quelque autre relation avec son épouse, par exemple, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est la première chose qui nous vient à l'esprit, qui vient à l'esprit de la majorité, j'allais dire, des musulmans et des musulmanes. Mais le messager de Dieu dans ce hadith n'a pas commencé par ça. Il a dit, quand quelqu'un veut jeûner, « فَلَا يَرْصَفْ وَلَا يَصْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ فَلَا يَرْصَفْ لَا يَقُولُ الْكَلَامِ الْفَاحِشِ ما يقولش الكلام اللي ماشي مليح، كلام طايح. ولا يصخب، لا يصيح، لا يرفع صوته بالصراخ. قال ولا يجهل، يعني لا يستهزئ، ما يستهزئ بالكلام. انظروا أيها الإخوة الكرام، هذه دعوة قوية جدا لجميعنا. لجميع المسلمين في احترام آداب الصيام إلى جانب الامتناع عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وعن غيرها من المفطرات يمتنع المسلم عند صومه من الرفث من الجهل من السفاهة ومن الكلام البذيء أيها الإخوة الكرام هذا معنى عظيم يغفل عنه كثير من المؤمنين أيها الإخوة الكرام بل يتخذ البعض من الصيام سبب أو يتسبب به يقول أنا صائم ولذلك أصخب ولذلك أشتم ذريعة يتخذها ذريعة للصخب للشتم للكلام البذيء وهذا ينافي الصيام ومعنى الصيام منافات كاملة كاملة أيها الإخوة الأعزاء بل ليس لله عز وجل لهذا الذي يسفه ويشتم ويجهل وربما يقول الزور إلى غير ذلك ليس لله عز وجل حاجة في صومه إن أراد صام وإن أراد أفطر C'est là, chers frères et sœurs, vraiment un sens des plus forts qui concerne le jeûne. Le jeûne, dans son sens premier, bien entendu, c'est le fait de s'empêcher, de s'interdire, de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles avec son épouse et autres. Mais aussi, c'est un moment privilégié où le croyant, le musulman, doit faire preuve d'un comportement exemplaire. Aussi bien dans la parole que dans toute autre action. Et notamment dans la parole. Le fait de ne pas crier, de ne pas insulter, de ne pas dire de gros mots, des mots grossiers, de ne pas se chamailler. Au contraire, de rester dans une attitude respectée, respectueuse, digne durant toute la période du jeûne. فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّةً إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام أرشدنا وبين لنا الطريق وكيف نتعامل مع السفيه ونتعامل مع الجاهل الذي ربما يشتمنا في يوم الصوم بل يقاتلنا فماذا تكون أو يكون موقفنا أيها الإخوة الكرام يكون بهذا الكلام الطيب الرزين إني صائم إني صائم لا أجيب عن على شتمك ولا جهلك ولا كلامك قل ما شئت فأنا صائم أنا صائم لله عز وجل Ça doit vraiment être, chers frères et sœurs, ce comportement-là qu'on doit observer pendant le jeûne du Ramadan et pendant tout autre jeûne surérogatoire, comme je le disais tout à l'heure. Chaque fois que quelqu'un nous insulte, peut-être, nous dit des mots grossiers, s'en prend à nous d'une manière ou d'une autre, même physique. Dire je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne. Il n'y a pas, il n'y a pas. Mais ne pas répondre. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده قسم يعني يقسم بالله عز وجل لأن الذي نفس محمد بيده هو المولى عز وجل والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك قسم وإذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم فليبين عظمة هذا الأمر خلوف فم الصائم Le messager de Dieu jure par Dieu que l'odeur qui se dégage, une odeur qui peut être mauvaise, transformée, lorsqu'on ne mange pas toute la journée, l'odeur de, qui sort peut-être de notre bouche peut ne pas être très bonne. Mais le messager de Dieu de jurer que cette odeur-là, auprès d'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement dernier est encore meilleur que l'odeur du musc, du parfum. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشرة أمثالها. Pourquoi tout ça? Parce que voilà ce croyant, voilà ce musulman qui va s'empêcher de boire alors que d'autres ne s'interdisent rien, notamment pendant l'été, c'est pas facile, qui va s'empêcher de manger, qui va s'interdire tout autre plaisir contraire aux règles du jeûne, celui-là mérite que Allah Azza wa Jalla le récompense de la meilleure des récompenses, et chaque récompense équivaut à 10 récompenses de Allah Azza wa Jal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفارا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كي أذكرك كثيرا وأسبحك كثيرا إنك كنت بنا رقيبا عليما. صل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا ونور أبصارنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. لك الحمد يا رب حتى ترضى، ولك الحمد يا رب إذا رضيت، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. إخواني أبائي أمهاتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول جل تعالى في كتابه العزيز: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن سنن الله في الكون ومن سنن الله في خلقه ومن سنن الله في عباده أن جعل هذا الإنسان يسافر وأن جعل هذا الإنسان يهاجر وأن جعل هذا الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان، كما هو في علم الجميع إننا في فصل الصيف، وفي هذا الوقت بالذات يكثر التنقل والسفر بين البلدان، فلهذا السفر فضائل وكذلك نوايا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالسفر نوعان: سفر طويل وسفر قصير. فنحن إن شاء الله بغرض التكلم أو الكلام على السفر القصير اللي هو التنقل في الحياة الدنيوية، ما هوش السفر اللي هو التنقل من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية، وإنما السفر الذي سوف نتكلم عليه هو السفر الذي يتعلق بهذه اللحظات التي نعيشها. وحتى هذا السفر القصير يختلف باختلاف النوايا. هناك السفر من أجل، على سبيل المثال، من أجل أداء فريضة الحج والعمرة، الإنسان يسافر ويهاجر ويتنقل من أجل أداء هذه الفريضة، وهذا يسمى سفر العبادة، وهذا واجب على كل إنسان مكنه المولى سبحانه وتعالى وكانت له الطاقة الكاملة إن شاء الله. ثم هناك السفر لطلب الرزق، فإن أناس يسافرون ويتنقلون من مكان إلى مكان من أجل طلب الرزق ولقمة العيش، وهناك السفر من أجل طلب العلم، هناك من يتنقل من أجل أن يتحصل بالعلم والمعرفة، وهذه من الواجبات أن الإنسان يتحصل بالعلم، والله سبحانه وتعالى فضل العالمون على العابدون درجات. ففي السلف كان الواحد من أجل حديث واحد يتنقل أياماً وأياماً من أجل أن يتحصل على حديث واحد. هذا عبد الله بن مسعود يقول: والله لو أني أعلم بأحد أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. هذا عبد الله بن مسعود يقول: لو أنا أعرف واحد الإنسان الله أعطاه من العلم والمعرفة أكثر مني والطريق إليه وعرة وصعبة لأتيته، لأن طلب العلم واجب على كل إنسان مسلم. وكذلك في صحيح البخاري أن جبير بن عبد الله سافر مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد، وهذا من أجل التحصيل والمعرفة أكثر فأكثر. ثم اللي هو الغالب الآن يتنقل الناس من أجله هو السفر لزيارة الأقارب والأرحام وما شابه ذلك. فنجد أن الأغلبية الساحقة لا ماجوريتي من تاع الجالية تاعنا يسافرون خصوصا إلى بلدانهم الأصلية من أجل زيارة الأقارب والأرحام وإلى غير ذلك. فهذا من السفر اللي الإنسان يؤجر عليه. أنواع السفر اللي نتكلموا فيها، كلما الإنسان سافر إلا وله الأجر وهو في حفظ المولى سبحانه وتعالى ما دام متحسن بشرع الله سبحانه وتعالى. فمن الأمور اللي نص عليها ديننا الحنيف وأمر بها المولى سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام صلة الرحم. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. فالإنسان يحافظ على هذه العلاقة الرحمية والعلاقة الأخوية والحميمية. يروى أن رجل زار أخ له في قرية أخرى فأرسد له المولى سبحانه وتعالى ملكا، فلما أتى إلى ذلك الرجل قال له: ماذا تريد؟ قال له: إني أريد أخ لي في هذه القرية. قال له: هل لك عليه من نعمة؟ كان بينك وبينه مصلحة ولا مزية ولا أي شيء؟ قال له: غير أني أحبه في الله، أنا جاي أنظر فلان أو علان لأنني أحبه في الله. فقال له ذلك الملك: إن الله سبحانه وتعالى أرسلني إليك من أجل أن يقول لك إنني قد أحببتك كما أحببت فلان فيه. فأتخيل زيارتك تنقلك والسفر تاعك من أجل واحد من الأرحام أو الأقارب أو الأحباب في سبيل الله، أنت تتحصل على ماذا؟ تتحصل على محبة المولى سبحانه وتعالى. ثم كذلك من بين الزيارات والسفر والتنقلات اللي يقوم بها الإنسان هو زيارة الأيتام والأرامل والمرضى. وللأسف الشديد هذا الشيء ناقص في واقعنا، مع الناش ما ناش متمكنين كما ينبغي الحال أن الإنسان يسمع باللي أن أخ مسلم في مدينة معينة مريض يروح له المستشفى يزور، لأن كان كثير وين موجودين أقليات تاع المسلمين في بعض الأماكن حتى هنا في فرنسا، وكاين ناس مرضى في المستشفيات فلا أحد يزوره. وهذا من الواجب علينا، وعنا أجر عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يزور هذه الفئة المحرومة من اليتامى ومن الأرامل وكذلك من الناس المرضى. والإنسان كلما قصد هذه الفئة من الناس اليتامى والأرامل والمرضى إلا ويتذكر الحياة الآخرة. وإحنا بأمس الحاجة أننا نسافر هذا السفر القصير، دائما الإنسان يعود نفسه ويذكر نفسه باللي أن هذا السفر هو قصير لكن ممكن أن يكون سفر من طويل. تشوف باللي أن الأغلبية الناس اللي يشروا ليبيا دائما ألي روتور قليل، وين واحد قال أعطيني ألي والروتور مانيش عارف، دائما ألي وبعد شهر بعد شهر ونص بعد شهرين لروتور، لكن الروتور فعل المولى سبحانه وتعالى. فالسفر هذا النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه أن الإنسان كلما غير الجو، من فضائل السفر أن الإنسان كلما غير الجو إلا ذهب عليه الملل السآمة، لأن الإنسان أشكوى يكون عايش وقت الروتين، باش يكسر هذا الروتين يزيد النشاط ويزيد الحيوية. لو كان الإنسان يتم دائما في نفس الريتم، دائما شغل منزل شغل منزل ودائما في مكان واحد، فتجد أن هذا الإنسان يصاب بالملل قليل، ونسيب الإنسان يسافر ويتنقل السيبوكار في مكان واحد معين دائما، ممكن يجلس شهر شهرين ثلاث شهرات ثم يتنقل إلى غير ذلك. وهذه من النعم اللي الله سبحانه وتعالى سخر الكون وسخر هذا الوجود لهذا البشر حتى هذا الإنسان لا يصاب بالملل. علي بن أبي طالب يقول: روحوا على القلوب ساعة بعد ساعة، إن القلب إذا أكره عمي. القلب هذا إلى أنت فرضت عليه واحد الروتين وحتمت عليه واحد الشيء دائما، هذا القلب يصاب بالعمى. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى إيش؟ ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا من أصعب الأشياء، أن الإنسان ممكن يفقد البصر تاعه، يكون أهول له من أن يفقد البصيرة ويفقد القلب اللي هو الأساس اللي به يتحرك جسم الإنسان ويتحرك هذا الإنسان. فعلي بن أبي طالب يقول: لازم الإنسان يروع على هذه النفس. وكنت تكلموا على قضية الترويع دائما في حدود الشرع، ما هوش الإنسان باش يتعدى حدود المولى سبحانه وتعالى. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع جمع من الصحابة، فخطب بهم النبي عليه الصلاة والسلام خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون دموع. النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة واحد الخطبة مؤثرة، فجعل كل واحد منهم حزين، حاله حال الملائكة. من بين الصحابة كان حنظلة، وكانوا الصحابة أبو بكر الصديق وعمر وإلى غير ذلك. فهذا الصحابي لما رجع يرجع للدار تاعه وجلس مع الزوجة مع الأولاد، نسي هذه الموعظة وذاك الدرس المؤثر، فبدأ يضحك ويلعب مع الأهل تاعه إلى غير ذلك. فتذكر، فمن ثم عاود تذكر، قال: سبحان الله، كنت في حالة خشوع وخوف من الله سبحانه وتعالى وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كان في واحد المرتبة مرتبة الملائكة. لما راح للدار خلاص بدأ يضحك وإلى غير ذلك. فبدأ يقول: نافق حنظلة، نافق وصف نفسه بالنفاق، ما دارش معصية، ما دارش كبيرة من الكبائر، ما دار ولا شيء، دار إلا المباح. مزح مع أهله فلم يعجبه الأمر، وذهب مسرعا إلى أبو بكر الصديق وقص له القصة. فقال له أبو بكر الصديق: وأنا كذلك يا حنظلة، هيا بنا إلى رسول الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا رسول الله. فقالوا له حنظلة: إنني قد نفقت يا رسول الله. قالوا: ماذا لحق بك؟ قالوا: عندما كنا معك فخطبت فينا هذه الخطبة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون دموع، ثم بعدما ذهبنا إلى ديارنا وجلسنا مع الأهل فنسينا كل شيء وبدأنا نضحك ونمرح. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حنظلة، إنها ساعة وساعة، يا حنظلة، إنها ساعة وساعة. ففي وقت الجد أن يكون الإنسان جدا، وفي وقت الهزل يهزل الإنسان، ما في حتى مشكل، ما وش معناتها؟ لازم الإنسان يبقى في نفس المرتبة، خشوع في البيت، في المسجد، في الطريق، إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حب يعلم الصحابة أن الإنسان عندما يسمع إلى كلام الله ويسمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام لازم الإنسان يخشى إلى ذلك، لكن في نفس الوقت يستطيع الإنسان أن يمزح وأن يهزل مع أهله وإلى غير ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو تبقون على الطريقة التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. لو تكونوا دائما بنفس الطريقة اللي تاع الخشوع وإلى غير ذلك لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وكذلك قصة كذلك أبو الدرداء، النبي عليه الصلاة والسلام عندما شكت له أم الدرداء على زهد أبو الدرداء، لأن هذا أبو الدرداء كان إنسان زاهدا في كل شيء، إنسان متواضع، إنسان عايش سياسة التقشف في كل شيء، في المأكل، في المشرب، كان لباسه لباس قديم إلى غير ذلك. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم الدرداء فتكلم مع أبو الدرداء وقال له: يا أبا الدرداء، إنا لربك عليك حقا، وإنا لأهلك عليك حقا، وإنا لنفسك عليك حقا، وإنا لضيفك عليك حقا، فاعطي لكل ذي حق الحق. الله عنده حق علينا، وواجب علينا أننا نؤدي حق الله سبحانه وتعالى. الأهل عندهم حق عليك، وواجب عليك أنك تؤدي الحق بتاعهم. وكذلك هذه النفس اللي بها تتقوى، واللي بها تعبد الله سبحانه وتعالى، واللي بها أنت تقول عيال وإلى غير ذلك، فأنت الواجب عليك أن تعطي لهذه النفس حقها كاملا. فكل شيء في هذا الوجود إلا وله نصيب، كل شيء في هذا الوجود إلا وله حق. فمن النعم اللي الله سبحانه وتعالى أنعمها على هذا الإنسان هي نعمة السفر، هي نعمة التنقل وإلى غير ذلك. بل واجب على هذا الإنسان عندما أن يسافر وعندما يتنقل أن يجتهد أن يكون هذا السفر في طاعة الله، في مرضاة الله، في عبادة الله. فأنت عندما تزور الأقارب والأرحام عندك الأجر، فأنت عندما تزور الأماكن المقدسة عندك الأجر، فأنت عندما تزور من أجل طلب العلم عندك الأجر، فأنت عندما تتنقل من أجل أن تكسب لقمة العيش باش تقوت العيال بتاعك، فأنت لك الأجر. فهذه تنقلات وهذا سفر له أجر كبير. لكن في نفس الوقت تجد أن من أبنائنا، من أبناء جدتنا، من أنه يختار، نعم يسافر، ولكنه يختار السفر لما فيه ولا شيء. بالعكس، ممكن في معصية، ممكن في تبذير إلى غير كي الناس ينفقون أموالا وأموال بدون أن لا يتحصلوا على شيء، خصوصا في هذا الوقت، في وقت الفاكونس. أوليو أن الإنسان يروح للشين، ولا يروح لأمريكا، ولا يروح إلى بلاد لا دين ولا أي شيء، فمن الأحسن إلى عنده أموال ينفقها في طاعة الله ويسافر من أجل أداء العمرة، عوض أنك تعدي فاكانس في لاشين ولا في أمريكا، عديها أنت في السعودية أخي، عندك الأجر. أنت ولدك ولا أنت عندما تصلي في المسجد النبوي الشريف عندك 1000 صلاة، وعندما تصلي في حرم الله عندك 100,000 صلاة، وأنت فين؟ أنت في حفظ الله سبحانه، أنت في حفظ المولى سبحانه وتعالى. كل هذه الأنواع تاع السفر اللي تكلمناها إلا والإنسان في حفظ المولى سبحانه وتعالى، والحسنات تنزل عليه من السماء. وكاين بعض الناس من يسافر ويبذل من المال من أجل معصية الله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. فنحن أمنيتنا أننا نسافر سفرا مشروعا، سفرا يرضي الله ويرضي النبي عليه الصلاة والسلام، سفرا من أجله نتحصل إن شاء الله على الخيرات من المولى سبحانه وتعالى، وأن نكون دائما في حفظ المولى سبحانه جل في علاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى. فهذا الإنسان عندما يضع في ذهنه أنه خلاص نوى أنه يسافر، فيجب عليه أن يراعي بعض الأشياء، لأن الإنسان كما قلت قبيلة لا يدري هذا السفر طويل أو قصير. إحنا والله ما نعرف، والله ما نعرفين أسكو هذا البي ألي روتور اللي درناه سيكزيس إن شاء الله، ممكن نتيليزوه لله، الله أعلم، ممكن نطبق الآلي وممكن الروتور، الله أعلم. فلهذا أول حاجة يديرها الإنسان، ومليح هذه تربية للنفوس، أول حاجة يديرها الإنسان عندما يريد أن يسافر أن يرد المظالم إلى أصحابها، وأن يرد الديون إلى أصحابها، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. وهذه من الكبائر يا إخواني اللي الناس متسهلين فيها، تجد أن هذا الإنسان لا يبالي وما عنده حتى الوصية اللي مخليها مراه، ممكن يتنقل من مكان إلى مكان ويسافر من مكان إلى مكان، وممكن فلان يديله حقه وفلان يسلفه أموال إلى غير ذلك. من المصائب الكبرى، من المصائب الكبرى أن الإنسان يسافر وليس له وصية. فلو مينيمون أن الإنسان يخلي وصية يوصي فيها ناس إلى ناس عندهم حقوق عليه ولا عندهم حقوق عليهم، أقل شيء إلى توفى يعرفوا وينجموا يسدوا من الإمكانيات اللي عنده باش يسدوا هذه الديون وهذه الحقوق تاع الآخرين. فهذه ضروري أن كل إنسان شرع في السفر فلابد عليه أن يرد المظالم وأن يرد الحقوق إلى أصحابها. ثم كما قلنا قبيلة أن الإنسان وهو مسافر فهو في حفظ الله. بالله عليكم الإنسان عندما يركب الطائرة، والله ما عندنا حتى واحد في الألف أننا سوف ننجو. عندما الإنسان يشوف روحه بين السماء والأرض ولا في وسط البحر، هذا البحر العظيم، الإنسان والله ما يعرف روحه سوف ينجو أو لا ينجو. فمليح الإنسان يكثر من الدعاء، من الدعاء والاستغفار، حتى يكون هذا الإنسان في حفظ الله، حتى وإن توفاه الله سبحانه وتعالى توفاه على الاستغفار، على الدعاء، على التضرع إلى المولى سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من الدعوات المستجابة دعوة المسافر. فالإنسان يدعي الله سبحانه وتعالى، وكان هناك دعاء السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في السفر تاعه يتعوذ من وحثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. فمن الدعاء المأثور اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إننا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إننا نعوذ بك من وحثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقرأ هذا الدعاء. والإنسان المسلم كي يركب سواء في السيارة ولا في الطائرة ولا في الباخرة، أول حاجة لازم يقرأها يقرأ دعاء السفر حتى يكون في حفظ الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول واحد الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينزل الإنسان في منزل في أي مكان من الأماكن ويقول هذا الدعاء، يقول لك لن يضره شيئا حتى يرتحل من ذلك المكان. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما ينزل الإنسان في منزل أو في مكان آخر ويقول هذا الدعاء، يقول لن يضره شيئا حتى يرتحل من ذلك المكان. وهذا حتى يكون الإنسان هذا دائما في حفظ المولى سبحانه وتعالى، ويكون هذا الإنسان دائما متزودا بالإيمان وبالتقوى وبذكر الله سبحانه وتعالى. مرة صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا راني مسافر فبماذا توصيني؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام أوصيك بتقوى الله والتسبيح على كل شرف. هذه خير وصية يوصيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الصحابي. فأنت مسافر عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى في كل مكان وفي كل لحظة من زمان. فإخواننا اللي مازال ما سافروش إن شاء الله، نتمنى لهم إن شاء الله سفر مبرور إن شاء الله، موفقين إن شاء الله، وأن يذهبوا وأن يعودوا سالمين غالمين إن شاء الله، حتى لا تفوتني إن شاء الله. فقط الأسبوع هذا كانت نتائج البكالوريا، فحبيت من هذا المقام أنني أهنئ كل أولاد المسلمين، كل بنات المسلمين اللي تحصلوا على البكالوريا، ونقول لهم بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله، موفقين إن شاء الله، تمنياتنا لكم إن شاء الله بالنجاح، نجاح بعد نجاح إلى الأمام إن شاء الله، لأنكم أنتم مستقبل هذه الأمة، والأمة إذا أرادت أن ترتقي فلابد أن ترتقي بالعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع الذين أوتوا العلم درجات. فموفقين إن شاء الله، والمزيد المزيد إلى الأمام إن شاء الله. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ أولاد المسلمين، وأن يحفظ بنات المسلمين، وأن يردهم إلى هذا الدين ردا جميلا. اللهم رد أبناء المسلمين وبنات المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
تقبل الله صلاة الجميع، وغفر الله لنا ولكم، مع تحيات إخوانكم بمسجد الإصلاح بمرسيليا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.